بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان الفلسفة الفردية، يقدمها الدكتور شفيق السمرائي. الفلسفة الفردية، نتناول في هذه المحاضرة مقدمة عن انهيار نظام القانون الطبيعي في فرنسا، فقد كان لاتجاهات التفكير السياسي الفرنسي في عصر الملك لويس السابع عشر أسباب سياسية تكاد تدور كلها حول تصرفات هذا الملك التي أدت إلى تطور الحالة السياسية في فرنسا، تطورا ترك أثرا كبيرا في التفكير السياسي، فقد حكم حكما يقوم على الملكية المطلقة المستبدة، وكان طموحا يرمي إلى توسيع ملكه ويعمل على تكوين إمبراطورية كبيرة، وفي سبيل ذلك قام بمغامرات وحروب انتصر فيها بادع الأمر، وكان لهذا الانتصار أثران، أولهما أنه صار محبوبا لدى الشعب، مسموع الكلمة في أمته، وثانيهما أن ملوك أوروبا وحكامها تكتلوا ضده ليقفوا في وجه مطامعه، وترتب على هذا التكتل أن توالت هزائمه، فأخذ الشعب يتذمر، وكان في مقدمة مظاهر التذمر في الناحية السياسية انتقاد الملكية المطلقة، إذ بدأ الشعب يضيق ذرعا بتصرفات الملك، وأخذ الكتاب السياسيون يهتمون بإعادة النظام السياسي القديم، وطالبوا بإعادة تكوين البرلمان الفرنسي وإحياء قوة النبلاء ونفوذهم، وتأكيد استقلال المجالس النيابية المحلية، وبدأت آثار نظرية لوك تظهر كما ظهر الأثر الكبير الذي خلفته انتقادات فولتير لنظام الحكم في فرنسا، بعد أن عقد مقارنة بينه وبين نظام الحكم في إنجلترا، وأيضا أحدث مونتسكيو الذي تأثر هو الآخر بنظام الحكم في إنجلترا أثرا مماثلا. ومن الأسباب التي أثرت في اتجاه التفكير السياسي في فرنسا الحالة الاجتماعية التي كانت سائدة آنذاك، ومن أهم مظاهرها أولا نظام الامتيازات الذي نجمت عنه فوارق اجتماعية بين الطبقات، وثانيا تمتع رجال الدين في فرنسا بامتيازات لا مثيل لها، فالكنيسة تملك نحو خمس أراضي فرنسا، وممتلكات رجال الدين معفاة من الضرائب، هذا بالإضافة إلى امتيازات أخرى، مع أنهم ليسوا أهلا لها ثقافيا واجتماعيا. ثالثا حرمان النبلاء مع مالهم من امتيازات من السلطة السياسية والزعامة. رابعا لم يكن النظام الزراعي يهيئ للزراعيين الفرنسيين فرصة تكوين رؤوس الأموال. خامسا كانت الطبقة المتوسطة تنظر نظرة حقد إلى النبلاء وإلى رجال الكنيسة وتعدهم من نوع الطفيليات، إذ كانوا يستمتعون بنصيب كبير من دخل الدولة ويعفون من الضرائب ولا عمل لهم. وأخيرا لم تكن في فرنسا طبقة متوسطة إلا في المدن الكبرى فقط، بعكس الحال في إنجلترا. وبناء على كل ذلك اتجهت الإصلاحات السياسية نحو إيجاد حكومة تمثيلية مسؤولة للحد من المساوئ والطغيان وإلغاء الاحتكارات والامتيازات. أما إنجلترا فقد ظلت متمسكة بالأفكار السياسية التي جاء بها لوك طوال القرن 18، وقد ظهر هذا واضحا في كتاب أدمون بيرك الذي جاء بنظرية سياسية تؤيد نظام الحكم الارستقراطي وحق البرلمان في الحكم. ثم نشبت الحرب بين فرنسا وإنجلترا عام 1793. بعد ذلك وكان من أهم نتائجها أن اتجه الشعب الإنجليزي عامة إلى كسب هذه الحرب، وكان من الطبيعي أن تظهر روح عدائية ضد مبادئ الثورة الفرنسية، وخاصة فيما يتعلق بمبدأ السيادة الشعبية. ومع التشبث بالسياسة الرزعية المرتكزة على حكم الأقلية الأرستقراطية. ولكن بمجرد وقف الحرب عام 1815 انطلقت قوى الإصلاح من جديد، والواقع أن حروب نابليون أوجدت تغيرات كثيرة في المجتمع الإنجليزي من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونزوعا إلى النظام الديمقراطي جعل من المستحيل مواصلة الدفاع عن الحكم الارستقراطي الذي كان يعدده بيرك بقوة فائقة. وأصبحت الحالة في إنجلترا تشبه من وجوه كثيرة الحالة في فرنسا قبل الثورة، لما كان لمبادئ الثورة الفرنسية من تأثير كبير في الشعب الإنجليزي ولانتشار مبادئ الحرية والمساواة والإخاء. ثم ظهرت الثورة الصناعية التي خلقت طبقة جديدة من العمال لأول مرة في غرب أوروبا، وهنا بدأت الفلسفة والسياسة تتعرضان لتيارات جديدة نتيجة لمطالبة العمال بحقوقهم السياسية التي تتلخص في الحد من سلطة الهيئة الحاكمة. فما هي العلاقة بين أفراد هذه الطبقة وبين أفراد الطبقات الأخرى؟ هل للأفراد جميعا حقوقا متساوية؟ وما هي الوسيلة لتنظيم هذه الحقوق؟ وما مدى الحرية التي يجب أن يتمتع بها الفرد؟ هل حقيقة أن المجتمع ما هو إلا مجموعة من الأفراد لا علاقة بينهم، أم أن هناك عاملا مشتركا يعمل على ربط الأفراد ويؤهلهم لتحقيق غرض معين لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق المجتمع، وأن الغرض الذي يرمي إليه كل فرد، وهل هذا الغرض يتعارض مع غرض الدولة أم يتفق معه؟ هذه المشاكل صارت موضوع الساعة بين كتاب ذلك العصر، وبدأ البحث يدور حول شخصية الفرد، وصارت مهمة الفلاسفة والسياسيين البحث عن خير الطرق لإرغام الدولة على أن تقيم للفرد وزنا كافيا، كما بحثوا عن مبررات معقولة توفق بين قيمة كل فرد وبين ضرورة تدخل الدولة على نطاق واسع في نشاط المواطنين. فحاولت إنجلترا كما حاولت فرنسا من قبل التوفيق بين حقوق الإنسان والالتزامات المفروضة على المجتمع لحماية هذه الحقوق. ثانيا، مونتسكيو وروح القوانين. جاءت النظرية الاجتماعية لمونتسكيو متأثرة بما كان يحيط بالكاتب من مؤثرات متعددة، أهم تأثر العقلية الفرنسية بوجه عام بالعوامل الطبيعية وبالمناخ والأرض. ثانيا، الحالة الصناعية والتجارية التي كانت سائدة ووسائل إنتاج السلع. ثالثا، الانفعالات النفسية والعقلية الناتجة عن الظروف العامة. رابعا، شكل الدستور السياسي. وخامسا، التقاليد والعادات التي كانت أساس التكوين القومي للشعب. كان مونتسكيو يخشى أن تكون الملكية المستبدة التي بسطت نفوذها على فرنسا قد تمكنت من القضاء على الحريات التي استمتعت بها البلاد الفرنسية في ظل الدستور الفرنسي، وهو لذلك يحاول إيجاد الوسائل التي تكفل إعادة الحريات القديمة. لهذا نراه يحاول أن يجعل كل سلطات الدولة ممثلة في القوانين إسوة بإنجلترا التي كان قد تأثر بنظام الحكم فيها إبان إقامته هناك. وقد وجد أن الملكية المستبدة معنى حكمها القضاء التام على كل سلطة تقف بين الملك والشعب، ومعناها كذلك أن تحل إرادة الملك محل القانون، وفي ذلك إهدار لحقوق أفراد الشعب. لهذا نجده يصمم على تقسيم السلطات ليكون هذا التقسيم ضمانا للمحافظة على حريات أفراد الشعب. بدأ مونتسكيو أفكاره ونظريته العامة بفكرة القانون الطبيعي، فعرف القانون بأنه العلاقة التي تحتمها طبيعة الأشياء. ومع ما في هذا التعريف من إبهام، فإن الغرض منه هو أن القانون معناه القاعدة التي تسيطر على سلوك الإنسان التي يجب أن تتبع، وإن كان يحدث كثيرا أن لا تتبع. ومن رأيي أن الطبيعة كانت قبل ظهور القانون الوضعي هي التي توفر للأفراد مستوى من العدالة المجردة، ونظرا لأن القانون الطبيعي يسود في مجتمعات متنوعة ويعمل في أوساط مختلفة كانت له نتائج متنوعة أيضا ومختلفة. فكرة أن المحيط يؤثر في القانون الطبيعي ليست كشفا جديدا ولا فكرة مستحدثة، ولكن المعلوم أن تكييف القانون مستمد من الوسط ومن المؤثرات المتعددة، والحكومات الرشيدة لا تستطيع تحقيق هذا التداوم. يرى أن نشأة الحكومة واختيار نوعها يتوقفان على المحيط الذي يتم فيه، وأن الحكومات يمكن أن تنشأ ثلاثة أنواع: الحكومة الجمهورية، والحكومة الملكية، والحكومة الاستبدادية. ويرى مونتسكيو أن الحكومات الديمقراطية تعتمد على الوعي السياسي للشعب، والملكية تعتمد على الشعور بأن الطبقة العسكرية تتولى حمايتها. أما الحكومة الاستبدادية فيها تعتمد على هدف الشعب. ثم يقول بعد ذلك أن كل نوع من أنواع هذه الحكومات يكون ملائما لحجم خاص من أحجام الدول. فالحكومة الجمهورية تلائم شعبا محدود العدد، أما الحكومة الملكية فتلائم شعبا متوسطا، وأما الاستبدادية فإنها تناسب شعبا كبير العدد. والأسباب التي يعتقد أنها في الغالب دفعت مونتسكيو إلى تكوين هذه النظرية راجعة إلى أنه حلل مشكلات الحكم في فرنسا. لهذا كان مثله الأعلى هو الحكومة الديمقراطية التي تتمثل في الجمهورية الرومانية التي تعتمد على نضوج الوعي السياسي وليس لها مثيل في الجمهورية الحديثة. ثالثا، جان جاك روسو والإرادة العامة. كان روسو خير معبر عن مشاكل فرنسا السياسية والاجتماعية في فترة ما قبل الثورة، وكان يهدف من كتاباته إلى البحث عن حل صحيح لهذه المشاكل، وقد اكتسبت هذه الكتابات شهرة واسعة وكان لها أثر كبير في كل ما قام في أمريكا وفرنسا من حركات ثورية. وقد لجأ إلى استخدام العقد الاجتماعي بطريقة تختلف اختلافا تاما عما أثبته لوك أو هوبز، فكان أكثر شعبية من لوك وأكثر تقيدا بالمبادئ من هوبز. وكان جان جاك روسو على معرفة سطحية بالتاريخ وبكتابة الفلاسفة السياسيين الذين سبقوه، وكان يكثر من الإشادة بالجمهوريات الإغريقية والرومانية القديمة، وربما كان إعجابه بالدول الصغرى ونظمها الديمقراطية راجعا إلى معيشته في جنيف التي قضى فيها سنين طفولته وشبابه. وكان نظام الحكم هناك يشبه إلى حد كبير نظم الحكم الديمقراطي التي كانت سائدة في العالم الإغريقي. لقد تأثرت كتابات روسو بشخصيته تأثيرا كبيرا، فقد كان مغرورا شديد الحساسية، حاد الطباع، ثائر على التقاليد القديمة، وكان لا يثق بالسلطة الحاكمة ويكره المدنية. لهذا كان يحث على إقرار حريات الإنسان، واشتد في نقد نظام الحكم في فرنسا، إذ كانت الملكية هناك تعتمد في حكمها على نظرية الحق الإلهي. وكان الفساد متفشيا في المجتمع المنقسم إلى طبقات اجتماعية متفاوتة أشد التفاوت. ولم يؤمن روسو بالإصلاح المعتدل الذي نادى به رجال أمثال فولتير، الذي كان يدعو إلى إيجاد نظام ملكي مستنير. ولم يؤمن كذلك بآراء مونتسكيو التي تنادي باقتباس الدستور الإنجليزي بما فيه من سلطات متوازنة، وإنما كان يريد ما هو أعم من ذلك، إذ كان يرغب في أن تمتد هذه الحقوق إلى طبقة الفلاحين والعمال والطبقة المتوسطة. يرى روسو أن المجتمع السياسي ظهر نتيجة عقد اجتماعي، لأن السلطة وتحقيق الحرية لا يمكن ظهورها دون موافقة جميع الأفراد. واعتمد روسو في هذا الجزء من نظريته على أفكار هوبز ولوك، ولكنه جمع بينهما بطريقة غير منطقية. فهو يرى أن كل فرد تنازل عن حقوقه الطبيعية للمجتمع بأسره باعتباره مجموعة واحدة، وهذا التنازل أوجد شخصية سياسية تتمتع بحياة خاصة وبإرادة مستقلة، وتنفصل عن حياة الأفراد المكونين لها وعن إرادتهم. وهذه الشخصية السياسية هي التي نسميها الدولة، والسيادة التي تترتب على هذا التعاقد هي التي تميز الدولة عن المجتمعات الأخرى. ولكل فرد نصيب من هذه السيادة يساوي نصيب الآخر، وهذا الجزء الذي يخصه من السيادة لا يمكن انتزاعه منه، وبموجب هذا العقد يكتسب الفرد جميع الحقوق التي كان قد تنازل عنها للمجموع، وتتولى الدولة حماية هذه الحقوق. ويبدو أن عقد روسو كان عقدا اجتماعيا لا عقدا حكوميا، إذ أنه كان اتفاقا متبادلا بين الأفراد والدولة، وبموجبه يرتبط الفرد بغيره كما يرتبط الفرد باعتباره عضوا في الدولة بالسلطة صاحبة السيادة. فالعقد عنده تعاقد بين الأفراد وبعضه، كما أنه تشترك إرادة الفرد مع إرادة الأفراد الآخرين لإنتاج ما يسمى بالإرادة العامة. لهذا فإن موافقة الجميع عنده ضرورية للعقد الأول الذي يقوم بين الأفراد وبعضهم، ولكن بعد إنشاء الدولة يجب اعتبار إرادة الغالبية إنها الإرادة العامة، ويجب على الأقلية أن تفهم أنها تكون مخطئة إذا عارضت الأغلبية، ويرجع هذا الخطأ إلى الجهل، وبمجرد زوال هذا الجهل فإنها تفهم أن إرادتها لا تختلف عن إرادة الأغلبية. ومن هنا كانت إرادة الأغلبية دائما تمثل الإرادة العامة. ويرتب روسو على هذا التحليل أن أرغام الأقلية على الخضوع للإرادة العامة يجعلها أكثر حرية مما لو استقلت برأيها. وفي هذا القول إيضاح لما في منطق روسو من عجب، وهو برغم ذلك لا يؤمن بنظام الحزبين بل يؤيد نظام تعدد الأحزاب. كان روسو يميز بين الدولة والحكومة، فالدولة عنده هي الشخص السياسي للدولة، وهي تعبر عن نفسها عن طريق الإرادة العامة ذات السيادة العليا. أما الحكومة فتتكون من الأفراد الذي يختارهم الشعب لتطبيق رغبات الإرادة العامة. فالعقد لا ينشئ الحكومة كما يقول هوبز، بل الشعب هو الذي ينشئها وهو صاحب السيادة. فالحكومة وكيل عن الشعب، وهو الذي يستطيع أن يغيرها حين يشاء. ولا مانع عند روسو من إعطاء الحكومة سلطات أوسع من السلطات التي يسمح بها هوبز ولوك، وذلك لثقته أن الشعب يفرض رقابته على الحكومة، فإذا أساءت استعمال السلطة غيرها. وبهذا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم عن الفلسفة الفردية وانهيار نظرية القانون الطبيعي في فرنسا، وإلى أن نلتقيكم في محاضرة لاحقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.